بسم الله الرحمن الرحيم.
تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد واختص بهدايته إلى سبيل الرشاد عباده المخلصين ووفقهم بلطفه إلى صالح الأعمال ففازوا ببلوغ المراد. الله أسأل أن يبلغنا وإياكم جميعا مرضاته وجناته والفوز بالدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع هذا البرنامج الذي نعقد من خلاله لقاءات وندوات حول رسالة الأمة، ألا وهي الدعوة، الدعوة إلى دين الله، الدعوة إلى فضائل الأخلاق والأقوال والأعمال. ونناقش من خلال هذا البرنامج القضايا المتعلقة بالدعوة، ومن أهمها قضية الدعاء ومقومات الدعاء. وكما تعودنا أيها الأحباب أننا نتنقل في هذا البرنامج بين اللقاءات المجتمعة واللقاءات الفردية لبسط هذه القضايا، ودائما نسعى لنقيم أنفسنا على الأصول والقواعد الأساسية من خلال لقاءات مع أقطاب الدعوة. واليوم موعدنا جميعا مع هذا اللقاء المرتقب المبارك إن شاء الله تعالى، مع أقطاب من رموز الدعوة التي أقامهم الله جل في علاه، ليس في أقطارهم فقط بل على مستوى العالم الإسلامي، فالله أسأل أن ينفع بهم جميعا. مع فضيلة الدكتور أحمد هليل، قاضي القضاة بالأردن الشقيق وداعية من الدعاء إلى الله، نسأل الله أن يوفقه جميعا إلى مرضاته. ومع فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، المحبوب إلى القلوب، صاحب الكلمات الطيبات التي يجذب القلوب بها إليه، ومع الحبيب صاحب الكلمات الحسان فضيلة الشيخ محمد حسان، ولا أملك التعليق، فنرحب بهم جميعا. وهذه أعتبرها مكافأة أو هدية لإخواننا جميعا أن نحظى بحضور هذه النخبة، فالله أسأل أن ينفع بالجميع. مرحبا بكم جميعا مشايخنا وفضلائنا، بارك الله فيكم ونفع الله بكم جميعا. القضية معلومة وهي قضية الدعوة والدعاء، والدعاء ليست مسألة تكريمية يتكرم بها بعض العباد، وإنما هي مسألة تكليفية ورسالة يجب أن يكون لها أصول وفهم وفقه. ولذلك خصصنا هذا اللقاء للحديث عن الداعية بين فقه الدعوة والمنهج. وفضيلة الدكتور أحمد هليل، نبدأ به، وهذا من فضل العلم وفضل الدعوة، فقد آثر شيخانا الشيخ محمد حسان والشيخ محمد يعقوب ألا نبدأ إلا بضيفنا العزيز الكريم، تأدبا منهما وحرصا على الفضل والنفع للجميع. فضيلة الدكتور، أسأل الله عز وجل أن يسددك وأن ينفع بك. يقول ربنا جل في علاه: يا أيها النبي، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذه الوظيفة التي حددها الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
مقترنة بضوابط، نريد من فضيلتكم إلقاء الضوء على هذه الضوابط التي ذكرت في هذا المقام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في البداية أوجه شكري وتقديري لأخي فضيلة الدكتور محمد عبد السلام على هذه التقدمة، وأنا أعتقد أن الفضل لأهله يرد، وأن رفقهم وإحسانهم إلي وحرصهم علي كان مبدأ التقديم وليس لفضل أو مكانة، فهم أهل العلم وأهل الفضل، وربما أيضا جانب من الإشفاق لأكون في البداية. وأعتقد أنني يعني لا أجد لي مكانا أو متسعا أو موقعا بين علمين من أعلام الدعوة الإسلامية، أو أيضا ثلاثة أعلام من أعلام الدعوة الإسلامية الذين ذاع صيتهم وانتشر شأنهم في أنحاء العالم الإسلامي كله. وكذلك أيضا يعني اسمح لي أن أعبر عن بعض ما في قلبي وفي نفسي وفي شعوري. فضيلة الشيخ محمد يعقوب أستاذنا وعالم من علماء الدعوة الإسلامية ومربي، وقد اختط منهجا جديدا حقيقة يعني ومدرسة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يتابع متابعة مستمرة ودائمة من محبيه ومشاهديه. أيضا فضيلة الأستاذ العلم والعلامة الأستاذ الشيخ محمد حسان الذي يقطف لنا من كل ورود حسان وزهور نافعة بإذن الله تبارك وتعالى، وقد أفاض الله عليه من فضله وعلمه وينتظره أيضا مشاهدوه. ومن هنا أجد في نفسي حرجا أن أكون معهم وأشفق على المشاهدين، لأنهم ينتظرون أمثال هؤلاء الأئمة الأعلام، ولكن أنا وقد أمرت فليس علي إلا أن أصدع بالأمر.
جزاك الله خيرا.
يا سيدي، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى رسالة وجهت إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وشرع الله عز وجل ذلك لجميع رسله عليهم الصلاة والسلام، وكانت دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالات، وبالتالي تجتمع فيها مقومات الدعوة المتكاملة. ربما كل قوم كان لهم نبي ورسول يتعامل مع قومه من خلال معطيات الواقع ومعطيات البيئة ومعطيات المجتمع ومعطيات القضايا التي يعيشها أفراد هذا المجتمع، سواء أكانت في إطار تطفيف مكيال أو ميزان أو إفساد في الأرض أو غير ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم وجهت له الدعوة ليكون خاتما للأنبياء والمرسلين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لم يقل إلى قومه، ولم يقل إلى أهله، ولم يقل إلى عشرته فقط وإن كانت في مرحلة بدائية في البداية الدعوة، وأنذر عشرتك الأقربين، ثم انطلقت واتسعت، لكن الدعوة هي دعوة شمولية كاملة تامة.
يعني عدم ذكر المدعوون هنا لغاية عظيمة، وهي أن الدعوة عامة
شمولية وعامة. نعم، ولذلك جعل لهذه الرسالة ولهذه الدعوة منهجية معينة. قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ليست إلى فئة ولا إلى جهة ولا إلى حزب ولا إلى تيار ولا إلى أي شيء، وإنما أدعو إلى الله. والدعوة ليست عشوائية وليست في إطار بعيد عن العلم والمعرفة والعقل والفكر، وليست أيضا بعيدة عن الروح والقلب والوجدان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وهنا تجيء القضية الأساسية، قضية التوحيد، ثبات العقيدة، وما أنا من المشركين.
نعم.
عملية البراءة الكاملة من الشرك، إثبات الدعوة إلى الله خالصة لله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا عندما جاء القرآن الكريم ليتحدث عن أفضلية هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أفضلية من ينطق أو يتكلم أو يقول أو يتحدث في إطار دعوة، ماذا قال القرآن الكريم؟ ومن أحسن قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وقال إنني وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن دعوة إلى الله، وهذا تأكيد لما مضى، وعمل صالحا، الدعوة بلا عمل سحاب بلا مطر وقوس بلا وتر. لا قيمة للدعوة بلا عمل. لما تقولون ما لا تفعلون وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن دعوة إلى الله سبحانه وتعالى وقال إنني من المسلمين جمع شامل متكامل لأبناء الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. الآن المشاهدون في أنحاء العالم الإسلامي، لا بل حتى خارج إطار العالم الإسلامي، عندما يشاهدون صاحب الفضيلة الشيخ محمد يعقوب، أو صاحب الفضيلة الشيخ محمد حسان، أو صاحب الفضيلة الدكتور محمد عبد السلام، كلهم يقولون هذا شيخنا، هذا أستاذنا، هذا مربينا، هذا معلمنا. هنالك حقيقة تواصل، ارتباط، صلة، علاقة وثيقة وصلة عميقة بين هؤلاء العلماء الربانيين وبين هؤلاء الناس الذين يتحرون هذا العلم. لماذا؟ تحري هذا العلم من أهله لأنهم يتحرون الحق والحق وحده.
نعم.
ويتحرون الصواب والصواب وحده، يقدمون للناس لبنا خالصا سائغا للشاربين بعد تمحيص وبحث وتنقيب، والله أعلم كم يقلبون من الكتب ويبحثون في مكتباتهم، ثم يقدمون ذلك علما نافعا مفيدا للناس جميعا. ثم يا سيدي، القرآن الكريم أيضا عندما يتحدث في إطار الدعوة، أدعو إلى سبيل من؟
ربك.
أدعو، وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب أيضا للدعاء للعلماء. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أدعو أمر، والأمر يفيد
الوجوب.
أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، طبيعة الحال هي جهة اختصاص لها أصحاب اختصاص من العلماء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام مأمور بهذه الدعوة، أدعو إلى سبيل ربك أيها الداعية، أيها العالم، أيها الشيخ المربي، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة هي فعل الشيء المناسب في الوقت المناسب، بالوضع المناسب، في الزمن المناسب، هي يعني، ويقولون وضع الشيء في موضعه. الحكمة وهي من الحكمة التي يلجم بها. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. التعبير القرآني فيه دقة وفيه ملحظ عجيب. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة فقط دون أن توصف بالحسنة، إنما وصفت الموعظة بالحسنة. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: إن الحكمة لا توصف بالحسنة لأنها لو لم تكن حسنة لما كانت حكمة. فهي حسنة ابتداء وانتهاء. الحكمة هي حسنة أصلا. إذن أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الموعظة الحسنة التي تؤثر في القلوب، تستقطب النفوس، تسمو بالأرواح، وجادلهم بالتي هي أحسن. المجادلة بالتي أحسن، هنا لاحظنا حسن وأحسن صيغة تفضيل، أفضل وأحسن. لماذا؟ لأن المجادلة غالبا ما تكون مع غير المؤمن وغير المسلم غالبا، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن غالبا. أيضا يكون متعنتا، يكون غير مؤمن، يكون غير متبع للمنهج، فتجادله، تختار الجدال مع الخصم بالتي هي أحسن، أفضل من الموعظة الحسنة فقط، أن تأخذ بالتي هي أحسن. أنا لا أريد أن أخذ يعني كبائع تمر إلى
هجر. زادكم الله فضلا وتوفيقا
ما شاء الله.
الحقيقة فضل الدكتور يعني أفاض بفضل الله عز وجل، أنا ذكرت آية نعتبرها مدخلا إلى الموضوع، فإذا به يطوف بنا في مجموع آيات من خلال القرآن الكريم حول استنباط واستخراج الفوائد حول الدعوة في هذا الكتاب. فنرى في كتاب الله عز وجل الآيات التي ذكرت، ونرى تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بوظيفة الدعوة العامة الشاملة، ونرى تخصيص الأمة، ولتكن منكم أمة يدعون، توظيف الأمة، الأمة الإسلامية بهذه الخصوصية خاصة. فضيلة الدكتور محمد حسان، فضيلة الشيخ محمد حسان ودكتور الدكاترة وأستاذ الأساتذة، جرى قبل أن نبدأ الحوار حوار ساخن بين الشيخين، من يبدأ أو بمن أبدأ منهما؟ وإذا بالشيخ يعني مش عايز أقول التعبير اللي بقوله له، إنما يعني قول لي أقسم علي ألا أبدأ به وأن يبدأ بفضيلة الشيخ محمد حسان بعد فضيلة الدكتور أحمد.
وأنا رجوت ألا يبدأ بي.
نعم كذلك.
من فضلهما.
هكذا أهل الفضل.
وحسن الظن
بهم. هكذا أهل الفضل. نفع الله بهم جميعا. شيخنا الشيخ محمد. أنت عارف اللي أنا عايز أقوله؟
لا لا أعرف.
الله يبارك فقل. يعني إحنا بنتكلم عن الفهم أو الفقه والمنهج. والآيات التي ذكرت هي مستخلص ومستخرج الفهم والفقه والمنهج. فما الذي تنفع به، تنفعنا به وتنفع إخواننا بهذه الآيات التي ذكرت في مسألة الفهم؟
نعم.
وفقه الدعوة. بارك الله فيك ونفع الله بك.
اللهم آمين يا رب. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد فاسمح لي أن أحيي شيخنا المبارك أبا علاء.
الله يسلمك سيدنا.
وأشهد الله أنني أتقرب إلى الله بحبه.
جزاك الله خير.
وأدعو الله عز وجل له بظهر الغيب أن ينفع الله سبحانه وتعالى به، وأن يباركه وأن يزكيه وأن يخلفه في أهله وأولاده.
آمين.
واسمح لي أن أحيي ضيفنا الكريم المبارك الدكتور أحمد هليل، الذي أسعدنا سعادة غامرة بحضوره بيننا في هذه الليلة الكريمة المباركة. ووددت والله ألا أتحدث، وإنما وددت أن أكون تلميذا متعلما من شيخنا أبي علاء ومن أستاذنا الدكتور أحمد هليل، لكنها كلمات ولن أطيل النفس فيها لأفسح المجال للشيخين الفاضلين الحبيبين. أسأل الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص وأن ينفع بهما، إنه على كل شيء قدير. الدعوة إلى الله عز وجل وظيفة الرسل والأنبياء، وقد ذكرنا أستاذنا بقول الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وما شرفت هذه الأمة إلا لحملها لهذه الرسالة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولاحظ أن الله جل وعلا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، مع أنه لا يصح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالإيمان بالله جل وعلا، ولكن ليلفت النظر إلى أهمية هذه الرسالة وشرف هذه الأمة بدعوتها إلى الله سبحانه وتعالى. ثالثا، البشرية الآن تهذي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك من أمور الدنيا كل شيء، ولكنها حين انحرفت عن منهج الله فقدت كل شيء. فمن لهذه البشرية المنكودة التي ابتعدت عن منهج الله إلا أمة الدعوة، إلا أمة البلاغ، إلا أمة الرسالة. وأنا كلما قرأت قول الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، يكاد القلب أن ينخلع. هذا تهديد شديد وأمر خطير، لو تدبرناه لعرفنا ثقل هذه الأمانة. رابعا، أفرق بين المنهج وبين الضوابط، فرق كبير بين المنهج، ولا حرج أن أسمي الضوابط الدعوية التي يجب على الدعاة إلى الله أن يلتزموا بها بالمنهج، لأنني أقول بأن المنهج، أقول إن المنهج ليس اختياريا، لم يتركه ربنا تبارك وتعالى لسيد الدعاء صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أي داعية، فضلا عن أي داعية من الدعاء، بل المنهج توقيفي. أرجو من أحبابنا وإخواننا الدعاة إلى الله أن يعلموا أن المنهج توقيفي، ليس من حقي ولا من حق أي داع إلى الله سبحانه وتعالى أن يختار لنفسه مقومات خاصة بدعوته، وإنما يجب عليه أن يلتزم المنهج الدعوية الذي سأترك المجال فيه والتفصيل فيه لشيخنا أبي علاء، فهذا بابه بفضل الله تبارك وتعالى.
يعني إذا المنهج توقفي، طب إيه هو المنهج؟ يعني نعرف معنى المنهج علشان نفرق بين التوقفي وغير التوقفي.
المنهج لا أريد أن أؤصله لغة، لكن باختصار شديد في كلمتين، نهج نهجا ومنهاجا، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال ابن منظور في لسان العرب وغيره، النهج والمنهج هو الطريق الواضح البين. ولذلك أقول هو توقيفي، لم يترك ربنا تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو سيد الدعاء أن يحدد هو مقومات أو أصول هذا المنهج، بل حدده ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة. أذكر الآيات وأترك التفصيل لشيخنا أبي علاء. قال الله جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني، قال الله عز وجل: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الأصل الثالث، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الأصل الرابع، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه أصول المنهج الدعوي التي جعلها ربنا تبارك وتعالى توقيفية لا تختلف باختلاف الزمان والمكان، وإنما واجب علينا نحن الدعاء أن نحول هذه الأصول في حياتنا الدعوية إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. أما الوسائل قد تختلف باختلاف الزمان والمكان، ونحن الآن في وسيلة لم تكن مسبوقة من قبل. أما الفهم فهذا موضوع آخر، إن يعني أذنت لي أن أرجعه إلى ما بعد ذلك لنسمع التفصيل.
فيش فايدة برضو، لازم
أستاذنا الشيخ محمد
نافع الله بكم وسددكم الله. مرحبا 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 أبي علاء، الله يبارك فيك، نافع الله بكم. قدم للحديث عن الدعوة وعن المنهج كلاما كأنه يقدم لكلامك، فأرجو الله عز وجل أن يسددك وأن يوفقك. ولكن أستأذن فضلتك في لفتة في قول الله عز وجل: وداعيا إلى الله بإذنه، وفي قول الله عز وجل: على بصيرة، يعني تعطينا ضوءا حول هذين القيدين من خلال حديث فضلتك عن المنهج إن شاء الله.
جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأنا والله الله شهيد، هو يرى قلبي ويعلم سري أنني في غاية الحياء. يعني شيخنا دكتور أحمد هليل بمثابة كبيرنا ووالدنا وأخويا وحبيبي وصديقي وشقيق روحي أو أحمد، الشيخ محمد حسان يعني، ودكتور محمد حسان بلغتم في الثناء، يعني وأنا مستحي، أنا مش عارف أقول إيه، أنا مكسوف وخجلان، وما كان ينبغي لي أصلا أن أجلس في وسط الأكابر ولا أن أتكلم، فأنتم أهل الفضل وأنتم أهل العلم وأنتم الأكابر، وأسأل الله جل جلاله أن يرحم ضعفنا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يقينا شر نفوسنا، وأن يصرف عنا شياطين الإنس والجن. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، أن ترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه. ثم الكلام في الدعوة كلام ذو شجون، وأشار الشيخ محمد جزاه الله خيرا أخي أبو أحمد إلى قضية وسائل الدعوة، أن هذه الوسيلة المستحدثة وسيلة خطيرة جدا، وكشفت عورات وسوءات ممن سارع إلى التصدر وأعطيت له الفرصة ولم يرب ولم يتعلم دعوة. يعني ولذلك يعني أنا أريد الكلام لا عن الدعوة، عن الدعاء.
نعم، واحنا مخصصين.
ولذلك في قضية في كتاب السيرة، شاف حضرتك شفته ولا لسه؟
نعم.
شفته. الحمد لله. آثرت أن أذكر كيف أعد الله النبي محمد لحمل الرسالة، وذكرت في نهايته أن هذه الصفات لازمة في كل داعية. كل داعية يريد أن يكون داعية إلى الله يلزم أن يربى وأن يصنع. والله جل جلاله لما أراد إرسال سيدنا موسى رباه،
نعم،
وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
نعم.
وذكرنا في سر يتم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أراد أن يربى بعيدا عن اليد التي تمعن في تدليله، وأيضا يعني أن يفجع بجده بأمه ثم جده، ويربى في بيت أبي طالب. الشاهد أن إعداد الداعية مطلب شرعي رئيس في هذا الزمان، لأن الإمكانات فتحت على أشدها واتسعت في طرح الدعوة وعرض الدعوة، فإذا لم تعرض كما ينبغي، نعم، نحن معنا بضاعة غالية، سلعة غالية، لكنها تحتاج أن تعرض العرض الذي يناسبها. فلذلك إذا يعني وضعتم الأصول القرآنية من كلام الله عز وجل، فدعني أضيف الأصل الثاني،
نعم،
السنة.
نعم، بارك الله فيك.
دعني أضيف الأصل الثاني من السنة، ولن أسوق نصوصا، وإنما سأسوق حالا، حالا، حال داعية. كيف سار هذا الداعية بدعوته؟ غلام أصحاب الأخدود.
نعم.
غلام أصحاب الأخدود، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القصة تفصيلا، سبحان الله العظيم، وكيف أن هذا الغلام راعى الفهم والمنهج،
نعم،
فلم يحد عن المنهج لأنه سار بفهم، وهذه القضية الدعاء بين الفهم والمنهج، الفهم، الفهم العميق لدين الله عز وجل، الفهم العميق للقضية الذي يجعل الإنسان يؤصل هدفا ثم يسير بمنهج للوصول إلى هذا الهدف.
نعم.
أما أن القضية تكون عشوائية، الإنسان يتكلم في أي شيء وبأي طريقة، و يعني في قضية غزة حين تسمع اللغط والكلام وكثرة الكلام تفرق بين الداعية الذي ربي تحت أقدام العلماء وربي تربية سلفية بمعنى على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، يتكلم صح،
نعم،
ينضبط، يبقى الكلام بنقول دايما ايه، يبقى الكلام كده له راس ورجلين،
نعم،
كلام، لكن لما يبقى كلام زئبقي تمسكه من هنا يفلت من هنا، يبقى ده لم يؤصل للكلام. الشاهد، تعالوا لننظر الى غلام اصحاب الاخدود كيف انه جعل لدعوته هدفا. الهدف من الدعوة في ابتداء، الهدف من الدعوة ان يسمع الناس كلمة الله.
نعم.
الله، بسم الله، رب الغلام، جعل هذا هدفا للوصول، أن يوصل هذه الكلمة إلى الناس أن لهم ربا غير الملك. ولذلك لما جاء الملك جاء به وقال له: أي بني، بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي من جميع الأمراض؟ قال: أنا لا أشفي أحدا، إنما الشافي هو الله. قال: أولك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. سبحان الله العظيم. أنا أريد أن بس أضغط على كلمة أن هذا الغلام في رحلة القصة التي ساقها رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة لم يستخدم إلا ثلاث كلمات: الشافي هو الله، اثنين كفانيهم الله، الكافي هو الله، ثلاثة بسم الله. هذه الكلمات الثلاثة فقط تقول لك أن كل حوارك في الدعوة، كل هدفك في الدعوة، كل مجالاتك في الدعوة أن يصل هؤلاء الناس إلى الله. عشان كده قل هذه سبيلي أدعو إلى الله.
إلى الله.
إلى الله. ولذلك تتساءل في مجال دعوة، الناس دول بيدعوا لإيه؟ يعني اللي بيتكلم ده بيدعوا لإيه؟ لمنهج. المنهج ده موصل لفين؟ عايز إيه؟ عايز إيه؟ ماذا يريد؟ هي دي القضية. هي دي القضية. قضية أنه يريد الله. لذلك كانت القضية في البداية إثبات الكفاءة، إثبات الكفاءة بأن هذا الغلام قدر الله كفاءته أمام الناس جميعا بقتل الدابة، كفاءته قدام الناس جميعا. قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة ودع الناس يمشون، فقتل الدابة فسلم الناس. هذه أيضا إذا جئنا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين ذهب، حين صعد على الصفا وقال أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قد. أثبت لهم الكفاءة أنه صادق صديق. سيدنا يوسف في السجن لما خاطب يا صاحب السجن، لما سألوا السؤالين عن الرؤية التي رأياها، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخر الآيات. لكن أثبت لهم إن قبل ما يجي لكم الأكل أنا هقول لكم عشان تعرفوا أن أنا بفهم في تأويل الأحلام. هذه هي قضية كفاءة الداعي، كفاءة الداعي التي ينبغي أن تمتحن أولا، كفاءة الداعي في فهم الدعوة، في فهم الدين نفسه، في فهم الذي يدعو يريد أن يدعو إليه. ثم إذا حصل الفهم وحصل اليقين فيما هو عليه انطلق إلى تحديد الهدف المراد الوصول إليه وهو الله، فجعل منهجه مرتبا على هذا، فهم بمنهج للوصول إلى هدف، فبمنهج للوصول إلى هدف. فإذا وصل إلى، إذا أراد الوصول إلى الهدف بمنهج لا يستطيع أن يحيد عن المنهج. لذلك قلنا أن الداعية لا يفر ولا يقر ولا يستقر مهما ضيق عليه، مهما منع، مهما أوذي، مهما خزل، مهما خزل، مهما ويظل على منهجه، لا يغير ولا يبدل ولا يتحول ولا يكف. لذلك الغلام، أنا كده طولت، أنا آسف سامحوني والله، لا أنا حاسس إن بس هو الكلام. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم الإخلاص، اسمحوا لي بكلمتين، وهي أن الغلام لما أراد أن يحتويه الملك أي بني بلغ من سحرك أنك وأنك، كان يستطيع يقول نعم بلغ من سحري، ويضع لافتة الملك تحت اسم ساحر الملك ويدعو إلى التوحيد.
نعم
كان يستطيع أن يفعل هذا، لكن أبدا لا يستطيع، لا يمكن أن أعمل تحت لافتة ساحر الملك حتى لو كانت هذه مجرد مسوغ لكي أتمكن. لا قال لا، ليس سحري،
منهج.
هذا هو، لا يفرط. عشان كده سيدنا جعفر بن أبي طالب لما عمرو بن العاص قال والله لآتينهم غدا بما أستأصل به شأفتهم، قالوا ماذا تصنع؟ قال والله لئن سألني لأصدقن ما تقولون في عيسى بن مريم، قال ما نقول فيه إلا ما قال ربنا، وتلا عليه الآيات من أول سورة مريم. الشاهد أن هذا الداعية حين أريد أن يتحول حتى وإن كان في داخله كما هو، ولكن يتحول ظاهريا أبى، لأن المنهج لا يأذن ولا يسمح. جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يعني نستطيع أن نعي بذلك أو نفهم أن الداعية لابد له بداية، وليس هذا اجتهادا وإنما هو من فهم ما جاء في كتاب الله عز وجل، لابد له بداية أن يربى
على بصيرة،
على بصيرة. فالله عز وجل قال عن موسى ولتصنع على عيني، وقال عن نبينا صلى الله عليه وسلم فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا صلى الله عليه وسلم.
ثم أيوة أنا أحب كده، غير عن النبي، غير عن النبي
صلى الله عليه وسلم. آه لا لا لازم
صلى الله عليه وسلم.
بفضل الله ربنا يعني لابد أن نعلم أن ما أوتي نبي من آية إلا وقد أوتي نبينا حظا من هذه
الآية مثلها وزيادة عليه.
بعد التربية لابد من الفهم، ولابد أن يكون هذا الفهم وفق منهج، والمنهج يمضي مع الفهم، والفهم لا يخرج عن إطار المنهج، أليس كذلك شيخنا؟
صحيح.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم. أستاذنا الدكتور أحمد يعني سعداء بحضرتك الحقيقة، وإحنا يعني تدربنا على درس واقعي في الدعوة من خلال يعني السلوك والأدب لأهل الفضل مع بعضهم البعض، أسأل الله أن يعلمنا وأن يربينا جميعا. الكلام عن الفهم والمنهج، الفهم عايزين شيخنا الشيخ محمد حسان يكلمنا عنه وهو طلب إرجائه بعض الوقت، إنما عايزين نطبق هذا على أمثلة حية واقعية كما أشار فضيلة الشيخ محمد يعقوب حول قضية غزة. عايزين ناخد أمثلة واقعية من حياة الأمة الإسلامية ونطبق عليها هذا كيف يتعامل الداعية. على سبيل المثال للحص، ما نحن بصدده الآن ممن يدعيه بعض منتسبي هذه الأمة من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتعامل الداعية مع قضية مثل هذه القضية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الحقيقة اسمح لي أن أقبس من شيخنا وأستاذنا، وإن كانت يعني حق امتياز لفضيلته، مبدأ تعبيد القلوب إلى الله سبحانه وتعالى، نعم. وأنا مستعد أدفع.
اللهم
صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله عليه وسلم.
تعبيد القلوب إلى الله تبارك وتعالى. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي تعبيد للقلوب إلى الله عز وجل. وعندما نزل القرآن الكريم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ثم الامتنان ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ثم بعدها أيضا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك رفع ذكره صلى الله عليه وسلم. كل نبي كان ينادى باسمه، وهذه أيضا شيخنا كم وكم حدث المشاهدين عنها، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، يا يحيى خذ الكتاب، نوح، يا نوح اهبط بسلام، إلى غير ذلك. جميع الآيات حد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. محمد عندما ذكر ربط بالرسالة، محمد رسول الله،
إذن ليس بالخطاب المباشر كمان.
نعم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذن كان مرتبطا بقضية الرسالة، بقضية الدعوة التي حملها. ثم أيضا هذه الرسالة التي يحملها تعبيدا للقلوب إلى الله سبحانه وتعالى، أيضا نجد في نفس الإطار الذي تحدث فيه شيخنا الشيخ محمد يعقوب عن سيدنا يوسف عليه السلام. بعد القصة مباشرة يأتي الحديث، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أأرباب متفرقون خير أم الله؟ إذن عملية مرتبطة بإخلاص العبودية لله تبارك وتعالى، بتوحيد الله عز وجل. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لمن؟
لله.
لله. أمر ماذا؟ ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، تعبيد كامل، ذلك الدين القيم. هذا هو الحق، وهذا هو المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه هؤلاء الدعاء، تعبيدا لله سبحانه وتعالى. واقع الناس أن يقبسوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل وقت وبكل حين، لأننا نحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ساعة، في كل لحظة، في كل شأن، في البيت، في المدرسة، في العمل، في الوظيفة، في المتجر، في المصنع، في المزرعة، في كل موقع من مواقع حياتنا، تعامل الرجل مع زوجته، مع أسرته، مع آل بيته، مع الناس جميعا، مصداقيته في أمانته وحرصه على وطنه وبلاده وإخوانه وهداية الناس، كل ذلك أيضا إنما هو تعبيد لهذه هذا الإنسان لله سبحانه وتعالى، لأنه يخدم الناس ويخدم المجتمع ويخدم الحياة وفق منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أحسنتم عندما أشرتم إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي علمنا، هو الذي وجهنا، هو الذي أدبنا. القرآن الكريم يطرح قضايا، يطرح مبادئ وثوابت وقواعد، يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ليوضحها لنا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. كيف أصلي الظهر؟ كيف أصلي العصر؟ كم عدد ركعات الظهر؟ كم عدد ركعات المغرب والعشاء؟ يبينها الصادق صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ومن هنا استحق أن يكون هو الأسوة والقدوة للمؤمنين. لقد كان لكم في رسول الله، وليس في سيد من السادات أو شيخ من الشيوخ أو زعيم من الزعماء أو حزب من الأحزاب أو فئة أو جهة، وإنما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الكتاب والسنة، منهج لا يضل إنسان يتبعهما.
نعم.
إذن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه القدوة وهذه الأسوة استحق النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن منح هذه القدوة كان الاستحقاق حقيقة مع ذلك كله وفي ثناياه وقبله وبعده، استحق أعلى وسام في دنيا الأخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. نحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. بعد ذلك بقليل، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، الدعاة، العلماء، الربانيون، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن الفضل فضل الله
سبحانه،
الفضل هو فضل الله، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما.
صلى الله عليه وسلم.
أنا لا أريد أن أطيل أيضا،
جزاكم الله خير الجزاء، ولكن أنا يعني أنظر إلى فضيلتك على أنه تجتهد على اختصار الوقت لإتاحة الفرصة للمشايخ، وإن كنت أظن أن الحديث عن هذه المناسبة يحتاج إلى مزيد من التفصيل، فلعل شيخنا الشيخ محمد يبين لنا كيف يعالج كأستاذ للداعية، كيف يعالج مناسبة مثل هذه المناسبة. هل يخرج على الناس ويقول أنها بدعة ولا تفعلوا ولا تسووا وكذا وكذا، أم كيف عالجت؟ إن شاء الله تعالى، بارك الله فيك ونفع الله بكم.
قد يكون من اليسير أن نقدم منهجا نظريا في الدعوة إلى الله عز وجل،
نعم،
لكن هذا المنهج سيظل مجرد كلمات تتردد ما لم يتحول في حياة الدعاة ابتداء، ثم في حياة الأمة انتهاء، إلى واقع عملي وإلى منهج حياة يتألق في دنياهم صدقا وإخلاصا وحركة وعملا وبناء. ولذلك لما أراد ربنا جل وعلا ولا رد لمشيئته وإرادته، أن يبين للخلق كل الخلق وللناس كل الناس أن منهجه سبحانه وتعالى منهج قابل للتطبيق، وليس منهجا للمثل ولا للثقافة الذهنية الباردة الباهتة. لما أراد ربنا أن يبين للناس ذلك بعث سيد الدعاء
صلى الله عليه وسلم
وجعله قدوة لكل الدعاء
صلى الله عليه وسلم،
وقال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأنا أتألم كثيرا حينما ننظر نحن الدعاء إلى إخواننا وأخواتنا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل، وقد نتعرى أحيانا كثيرة من هذه الأخلاق، وقد ننحرف كثيرا عن أصول وضوابط هذا المنهج الدعوي، وكأن هذا الذي نؤصله للناس ثم للدعاة ليس لنا إلا ما رحم ربنا تبارك وتعالى. فنقول علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أننا لا نتعامل مع ملائكة مررة ولا مع شياطين مردة ولا مع أحجار صلدة، إنما نتعامل مع نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام، فيها الخير والشر، فيها الفجور والتقوى، فيها الحلال والحرام، فيها الطاعة والمعصية. ومن ثم لا يستطيع أي داعية إلى الله جل وعلا أن يصبر أغوار هذه النفوس البشرية أو أن يتغلغل إلى أعماقها ليعبد قلوبها إلى ربها سبحانه وتعالى ولينقلها من الحرام إلى الحلال ومن الشرك إلى التوحيد ومن الفجور إلى التقوى ومن المعصية إلى الطاعة إلى غير ذلك، إلا إذا كان ممسكا بأصول هذا المنهج الذي هي مفاتيح القلوب. لقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى ووضح لنا قرآن ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أن هذه المفاتيح التي نستطيع بها نحن الدعاء أن نتغلغل وأن ندخل بها إلى أعماق القلوب. بدون هذه المفاتيح لن نستطيع أبدا أن نصل إلى الناس. ولذلك ذكرنا شيخنا أبو علاء بأن السنة هي الأصل الثاني، وأنا أقول السنة هي المنهج التطبيقي الدعوي لأصول المنهج القرآني الرباني الذي علمه الرب العلي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طبقه النبي على أرض الواقع في دعوته مع المشركين، مع الكافرين، مع المنافقين، مع اليهود، مع غير أهل الكتاب، مع الأعراب، مع المسلمين، مع العصاة، مع المرأة، مع الطفل، مع كل أطياف المجتمع، مع كل أطياف المجتمع. طبق النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الدعاء هذا المنهج تطبيقا مبهرا. أكتفي بذكر مثال واحد فقط، وإلا فالأدلة لا تحصر على الإطلاق. روى مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: كنت أصلي يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم، فقلت يرحمك الله، قال: فرمان القوم بأبصارهم. معاوية لم يعلم أن الحكم قد نسخ، أن حكم الكلام في الصلاة قد نسخ، فقال: يرحمك الله، قال: فرمان القوم بأبصارهم، قال: فقلت: واثك لأمي، ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال: فضرب الناس بأيديهم على أفخاذهم يصمتونني أو يسكتونني، قال: فسكت. الشاهد قال: فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه، والله ما كهرني بالكاف، يعني ما نهرنيش، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. هذا تطبيق لهذه الأصول، لهذا المنهج. ولذلك أنا أنصح أحبابنا وإخواننا من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يفهموا فهما دقيقا ووعيا عميقا، وهذه يعني هي التي سنأتي إليها إن شاء الله تعالى، أن يفهموا فهما دقيقا ووعيا عميقا منهج سيد الدعاة ومنهج الرسل والأنبياء. لأنني أقول إن أي داعية إلى الله يسلك طريق الدعوة على غير منهج الأنبياء والرسل وعلى رأسهم إمام الأنبياء وسيد الرسل إنما يدور في حلقة مفرغة، إنما يدور في حلقة مفرغة، إنما هو يغرد بعيدا عن السرب تماما، بل وقد أبعد النجعة، وهو لا يعرف الغاية التي ذكرنا بها أبو علاء، لا يعرف الغاية التي من أجلها يدعو. نحن لا ندعو من أجل أشخاصنا ولا من أجل دنيا ولا من أجل مال ولا من أجل صدارة ولا من أجل زعامة ولا من أجل حزب ولا من أجل جماعة، بل إننا ندعو من أجل الله جل وعلا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله. فالدعوة ليست لجماعة، وأنا أركز على هذا. لا ينبغي على الإطلاق أن يظهر أخ من إخواننا الدعاة على أي شاشة من هذه الشاشات ليدعو إلى جماعته الضيقة، وإنما جماعته التي يجب أن يدعو لها هي جماعة المسلمين. نحن لا نتحزب لجماعة ولا نتحزب الحزب ولا ندعو لشيخ ولا نعبد شيخا، وإنما نعبد ربنا ونجتهد بكل ما آتانا الله من فهم وعلم ووعي أن نعبد الناس في الأرض لله تبارك وتعالى بحق، على بصيرة، أي على فهم دقيق ووعي عميق، على علم. ولذلك أنا أقول من أول مقومات الداعية الصادق إلى الله الذي يريد أن يلتزم المنهج الدعوي الصحيح أن يتعلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي أن أهرف بما لا أعرف، لا ينبغي في مثل هذا الحدث الذي ذكرنا به أبو علاء في حدث غزة أن أخرج لمجرد أنني ظاهر على شاشة أن أهرف بما لا أعرف دون تأصيل شرعي للقضايا. لا يجوز على الإطلاق أن يضغط الداعي إلى الله بحماس المتحمسين ولا حتى بإخلاص المخلصين، وإنما يجب على الداعي إلى الله عز وجل أن يضبط حماس المتحمسين وإخلاص المخلصين بهذا المنهج، بأصول هذا المنهج، بالضوابط الشرعية إلى الله سبحانه وتعالى. لا يجوز أبدا أن أتكلم أنا الداعي إلى الله إلا بعلم وإلا بفهم. ولذلك أقول دائما أرى إمام الدنيا في الحديث الإمام البخاري رحمه الله يترجم في كتاب العلم بابين، الأول بعنوان باب العلم قبل القول والعمل. أولى الناس بهذا هم الدعاء، لا يجوز لداعية إلى الله أن يتكلم إلا بعد أن يتعلم. ثم قضية العمل، كما ذكرنا أستاذنا الدكتور أحمد إنه الدعوة إذا كانت بغير عمل ستكون حجة علينا لا حجة لنا، بل وسنكون بذلك من أسباب تنفير الخلق عن الحق، من أسباب تنفير الخلق عن الحق. ثم تأتي بعد قضية العلم، قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وللمؤمنين والمؤمنات قال الحافظ ابن حجر أمر الله نبيه بأمرين، بالعلم والعمل، بالعلم في قوله فاعلم وبالعمل في قوله واستغفر، وقدم العلم على العمل لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. ثم تأتي بعد ذلك قضية الفهم بعد هذه البصيرة، يترجم لها إمامنا البخاري وسأفرد لها إن شاء الله كلاما بعد هذا، يقول باب الفهم في العلم. باب الفهم في العلم. فأنا أقول لا يجوز للداعي إلى الله تبارك وتعالى أن يتصور أن الدليل منتهى العلم وأنه سلاحه الوحيد في الدعوة إلى الله، لا، بل لابد من فهم الأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة. يقول شيخي وحبيبي ابن القيم لا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع، الثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على واقع هذه المسائل. ولذلك أنا أقول كما ذكر أبو علاء حفظه الله لقد أظهرت هذه الفضائيات عوار من لم يتربى على الكتاب والسنة، وعوار من لم يتعلم عن سلف الأمة رضي الله عنهم، لأن القضية ليست قضية جعجعة وليس قضية طحنا وليس طحنا في الهواء، وإنما لابد أن نؤصل الأمة الآن النوازل والوقائع تأصيلا شرعيا، وهذا دور الربانيين من العلماء. وأنا قلت دائما مهما تحدثت فضائيات ومهما تكلمت الفضائيات الإخبارية وجلس المحللون والسياسيون والاستراتيجيون والصحفيون والأدباء والكتاب والمفكرون، أقول مع كل ذلك تبقى الأمة متلهفة تنتظر أن تسمع الحق بدليله من كتاب الله ومن كلام رسول الله على ألسنة العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. سمحنا على الإطار والله.
بارك الله فيك. ولكن أنا أستشعر برضو أن احنا عايزين مثل حي في مناسبة المولد نستخرج منه أو نستخرج من خلال هذه المناسبة الكلام القيم الذي ذكرته فضيلة الشيخ الله يبارك فيك.
نعم، أنا أود أن يعني في مثل هذه المناسبة أنا لا أضيعها أبدا، وإنما أذكر الأمة الحبيبة، وأنا لا أجلد الأمة أبدا.
أيوة.
أبدا.
هذه
البداية.
بداية.
هذه البداية. أنا لا أحب أبدا أن نجلس نحن الدعاء لنقيم الحد على أمة سيد الدعاء لنجلد الأمة جلدا. وإنما أنا أرى أن واجبنا الآن في ظل هذه الثورة العلمية الهائلة عبر الفضائيات أن نستل جرثومة الداء الذي استشرى في جسد الأمة بيد بيضاء نقية رحيمة رقيقة. لا حرج أن أبين الحكم الشرعي، أنا لا أميع المنهج كما ذكر شيخنا، أنا لا أميع المنهج أبدا، وإنما أنا أقول لإخوان الدعاء أرجو أن نفرق بين مقام الجهاد ومقام الدعوة. أنا أتكلم أحيانا على شاشة الرحمة أو غيرها وكأنني في ساحة جهاد، يعني أنا أريد أن أضرب الناس باللكمة، وهذا خلل، وإنما مقام الدعوة لين وحكمة ورحمة وأدب وتواضع. ولو كنت أدعو الآن، لا أقول المبتدعين من أمة سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، وإنما لو كنت أدعو الكافرين الأصليين، لو كنت أدعو الكافرين الأصليين لا ينبغي أبدا أن أنسى أنني في مقام دعوة. وأنا
أقول قال فيها مولانا ربنا جل في علاه وجادلهم بالتي هي أحسن.
نعم. فإذا فما ظنك إن كنت تدعو الناس أن تدعو الآن أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمة فيها الظالم النفسي وفيها المقتصر وفيها السابق بالخيرات. لا ينبغي أبدا أن أغض الطرف عن هذه الأصناف الثلاثة. فإذا كنت أود أن أوجه الأمة الآن إلى أن الاحتفال بالمولد النبوي لم يكن من هدي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا والله لسبقونا إليه، فمن نحن إلى جوار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي.
يا سلام على التعبير، معلش اسمح لي، معلش أقطع عنده إن
لم يكن، خذ التعبير ورده إلى أبي علاء واستكمل.
ماشي. لم يكن يا شيخنا علاء، لم يكن من هدي النبي، هي نفس المعنى، أنها يعني ممكن أن يقال عنها بدعة، ولكن اللفظ يعني فيه من الرقة وفيه من التلطف وفيه من التزلف إلى قلوب العباد لتقربهم إلى رب العباد، فيه ما فيه. كلام فضيلتك كما قال الشيخ، ننتقل لنستكمل إن شاء الله.
الاحتفال بالمولد بدعة.
نعم، هو نفس المعنى.
يا شيخ محمد اخويا وحبيبي،
نعم،
وشيخنا وحضرتك كلكم على راس فوق، لكن القضيه في الاول والاخر تحتاج الى حسم، وزي ما قال شيخنا وده اللي احنا تعلمناه، اننا في المواقف الا ان سالني لاصدقن، وانت عمال تلف حوالين الموضوع المولد بتاع، انا خايف من ايه اللي بيقول يعني ما نحتفلش بالنبي؟ احنا بنحتفل بالنبي
زي ما قال الدكتور احمد. احنا عايزين نخرج منكم الكلام حول الموضوع، وده اللي احنا عايزينه. هو انت قلت ان هو احتفال به بدع، هو نفس الكلام اللي قاله الشيخ.
جزاك الله خير،
اصطبر علي، لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
اصطبر علي، اديني فرصه. الله يرحمك.
تفضل، الله يبارك فيك.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وسلم.
قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
انه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا،
صلى الله عليه وسلم،
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ.
نعم.
وإياكم
ومحدثات
الأمور.
نعم.
يعني أنا لا يعني ما كنت أحب أن برضو زي ما قال الدكتور أحمد في الأول، خلينا في قضية الدعوة، لكن أنت زنقتنا في حتة كده دلوقتي لازم نقول فيها الحق بقى.
يعني أصل ده موضوع،
لا 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 لا، إحنا موضوعنا غير كده، إحنا موضوعنا بين الفهم والمنهج. الشاهد دكتور محمد عايز أقول إيه بس، إن قضية المولد النهاردة في مولد.
نعم.
مولد في مولد في الكلام، فاحنا لو هنقعد دلوقتي نتكلم بقى في تحرير المساله وتحقيق المساله يجب ان نحققها جيدا، ما اقولش بدعه واروح، وانما زي ما بقول كده عايز احقق المساله للرد على الشبهات.
نعم.
وتاصيل الحق.
نعم.
ليه؟ عشان بس ما يطلعش يقول لك ايه ده بيقول بدعه وخلاص. لا، ما انا عايز اجيب له الحق بقى واجيبه له. ليه؟ لان اللي بيقول النهارده بيقول لسه النهارده واحد بيقول ان الدليل قال سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح.
نعم.
وربنا قال وما أرسلناك إلا رحمة، فالرسول رحمة
صلى الله عليه وسلم.
وربنا قال فليفرحوا بفضل الله وبرحمته، يبقى المفروض نفرح بالنبي. طب حد احنا منعنا الفرح بالنبي
صلى الله عليه وسلم؟
ده احنا فرحانين بالنبي، هنطقم الفرح
من السؤال.
احنا فرحانين بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليل ونهار، فرحانين به. انا كنت لسه بقول ان اسعد، كنت بتكلم في سنه الوضوء، في تخليل الاصابع في الوضوء، قلت سبحان الله الغربيين بيغسلوا رجليهم كم مره في اليوم يا شيخ؟
يمكن مره او بلاش خالص،
ما اظنش يغسلوا رجليهم ازاي لما استحمى يعني. لكن المسلم اللي بيغسل رجليه كل يوم 5 مرات
او يزيد
سبحان الله العظيم، هو دي فرحتنا بالنبي، اتباعه، السير خلفه، فرحتنا بالنبي واحتفالنا به ان احنا نصوم كل يوم اثنين
وخميس.
لما سئل عن صيام الاثنين قال هذا يوم ولدت فيه،
صلى الله
عليه. كل يوم اثنين احتفل بالنبي، كل يوم اثنين.
نعم.
مش 12 ربيع اول.
نعم.
وانه كل يوم اثنين، كل اسبوع.
نعم.
قاعد احتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فاللي يقول لك السنيه مش عايزين نفرح بالنبي، بالعكس انا عايزك تفرح بالنبي، ده انا بحب انك تفرح بالنبي
صلى الله عليه وسلم،
ده انا عايزك تقول يا بختنا بالنبي، انا ما فيش يعني لا امنع من ذلك بالعكس، بس مش عايزك تعمل حاجه هو نهى عنها.
كان خيرا ما
لسبقونا، قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري عيدا.
صلى الله عليه.
اللهم لا تجعل قبري عيدا. العيد في تحقيق اقتضاء الصراط المستقيم عيدا الذي يعود كل سنة.
نعم.
فالرسول يا ربنا اللهم لا تجعل قبري عيدا وانت تعمله عيدا.
صلى الله عليه.
صلى الله عليه وعليه صحبه وسلم. فالشاهد ايه؟ الدعوة بقى.
اه جميل.
انا اريد ان اعود الى قضية الدعوة وغلام اصحاب الاخدود. هذه القصة يعني
فيها كثير.
فيها كثير جدا. وهي القضية التي تكلم عنها دكتور احمد ثم عقب شيخ مش محمد في قضية العمل.
نعم.
العمل. الداعية حين يسير الى الله عز وجل يعني بدعوة الناس و الأخذ بأيديهم ودلالتهم يحتاج أن يوازي هذا بعمل على قدر هذا الكلام.
جميل ما شاء الله.
يعني أن يكون هو على مستوى من العبادة ومن الحال مع الله لهذا القدر. وتعالى لنرى فهم الداعية اللي هو الغلام لهذه القضية حين أمر به أن يؤخذ إلى أعلى الجبل ويلقى من فوقه. هو غلام، غلام 8-9-10 سنوات، وهذا الغلام يأخذه جنود مكبلا لعله أو مدججون هم بالسلاح ويمشون به هذه المسافة الطويلة من قصر الملك إلى أعلى الجبل. ماذا يدور في رأسه؟
نعم.
هل يبحث عن مخرج؟ يجمع ذلك في كلمة واحدة، و تعلم حال الغلام مع الله سبحانه وتعالى في الجملة التي دعا به: اللهم اكفنيهم بما شئت.
الله أكبر.
اللهم اكفنيهم بما شئت. لم يقترح.
يا سلام.
لم يقترح اللهم اكفنيهم، يعني لم يقل اللهم اقتلهم، اللهم دمرهم، اللهم اهدم الجبل بهم، اللهم مكنني من رؤوسهم، اللهم ما حصلش.
بما شئت.
بما شئت. اللهم اكفنيهم. ولم يطلب يعني البطش وهذه ساعة الغضب، لأنه أمامه قتل شيخه شق نصفين الراهب.
نعم.
وأمامه شق صديقه الجليس.
رحمة الداعي
أمام عينيه.
رحمة الداعي.
رحمة الداعي.
الله.
أنا بسميها العطف على حماقات الناس.
جميل.
نعم.
يعني انظر إلى هذا يحصل أمامه ومعه سيد الكل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حين ضربوه وآذوه في الطائف ثم أتاه ملك الجبال.
الله 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 صلى الله.
أنا بقول أنه لو شاب من شبابنا النهاردة وقالوا له ها ملك الجبال يطبق إسرائيل ولا يطبق، يا رب طبقها على دماغهم يا رب، اللهم انتقم منهم وأذلهم. لكن أقصد إيه؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول طربها الجبلين ها نفعصهم، ولكنه يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وقد أخرج صح ولا لا؟ هو مش عايز أقول معاوية بن أبي سفيان، أبو سفيان نفسه.
نعم.
عايزين نقول عكرمة بن أبي جهل.
نعم.
وهكذا إذا عددت أسماء، خالد بن من؟ ابن الوليد بن المغيرة.
نعم.
هؤلاء خرجوا من أصلابهم، أخرج الله من أصلابهم من يعبدون الله ومن يوحدون الله
سبحانه
ومن ينصر الله بهم هذا الدين
سبحانه.
فالشاهد أن نرجع للغلام بس عشان أتوقف معه: اكفنيهم بما شئت. بما شئت.
ما شاء الله.
الخضوع لله والذل لله والاستسلام لله والرضا بالله، ولم يقترح على الله ولم يتطاول ويرى نفسه أهل الحق وأن هؤلاء أهل الباطل، يعني احرقهم يا رب، فنيهم بما شئت. ثم ملحظ آخر: الصدق.
يا الله.
هذا الرجل لو كان يريد نفسه وهو فوق الجبل فتدهدح الجبل وماتوا جميعا كان يستطيع أن يفل،
انتهى الأمر
خلاص. ثم رجع يمشي إلى الملك.
نعم.
إيه اللي رجعه؟ كان يستطيع أن يفعل كما فعل الراهب شيخه، يتخذ صومعة ويجلس فيها وخلاص، والله ما كفنيه بما شئت. لكن هو صاحب قضية، لا يفر، صاحب منهج يريد تبليغه للناس، صاحب هدف. يريد أن يصل إليه، كيف يفر؟ لا يفر، وإنما ثم رجع يمشي إلى الملك. فلما دخل على الملك، يعني هذه الكلمة تأسرني ولها شعري يشيل والله، قال أين ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. سبحان الله العظيم، ما قالوش انت لو شفت اللي حصل والجبل وكان عشان يبص الرعب في قلب الملك حتى.
نعم.
لما الجبل بيتدهده وهم بيتساقطوا ودماغهم تحت ورجليهم فوق، كان يستطيع ان يقول دعوت عليهم فاحذر لنفسك. اللي قالوا فوق
الله الله
قالوا تحت
ما شاء الله.
هي دي
اللهم
يا مناس، بيقول جوه غير اللي بيقوله بره، ويقول بره غير اللي بيقوله جوه، ويقول فوق غير اللي بيقوله تحت. الصدق،
اللهم جنبنا
الصدق مع الله سبحانه وتعالى، ان يكون الداعية صادقا مع نفسه مع ربه، صادق العزم، صادق الإرادة، صادق الهمة. الصدق هذا المعنى الذي يحتاجه داعية ليستطيع أن يعيش به. قال كفانيهم الله. بس وتأمل خيبة الملك لما بيقول له إيه ما فعل أصحابك. هم أصحابنا؟ ده أصحابك أنت. أصحابنا؟ ده أصحابك أنت، أنت اللي بعته. لكنه يعني الشعور بالخيبة، ومع ذلك تجد الغلام في موقفه كفانيهم الله. سبحان الملك، لا الأشر ولا البطر ولا الفرح ولا الكبر ولا الغرور ولا التشفي، وإنما ما زال العبد الخاضع الذليل لله.
ما شاء الله
ما شاء الله ما شاء الله. سدد شيخنا دائما بارك الله فيك ونفع الله بك. اللهم أمين يا رب. لازلنا برضو بنطلب الحاجة إلى يعني الأمثلة والنماذج الكريمة الشريفة التي ذكرها الشيخ محمد حسان في حديث
بنشاور معاوية. على البعيد لبعيد اللي قالوا فوق قالوا تحت بنشاور
مدرسة الغلام والراهب والملك، هذه بتستنبط أو بتطبيق للمنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن ومن خلال سنته. فنود أن يعني نستخرج كيف يتعامل الداعية وكيف يربى وكيف يهيئ نفسه ليكون أهلا للتعرض لمثل هذه المواقف من النوازل التي تمر بالأمة من حين إلى آخر.
سيد الحقيقة في قضية النوازل والملمات التي تكتنف الأمة وتحيط بها، والمحن والشدائد والفتن والكروب، ولعل من أواخرها يعني ما جرى في غزة، ولا أعتقد أنها ستكون هي الأخيرة، ستتوالى وتتتابع. ونسأل الله أن يحفظ الأمة المسلمة وأن يعافيها وأن يردها إلى دينها وأن يجمع شملها ويؤلف بين قلوبها وأن يوحد صفها وأن يجنبها كيد أعدائها. الحقيقة يعني هذه القضية التي نسأل الله أن يفرج عن أهلنا وإخواننا في غزة قضية تحتاج إلى وضوح المنهج.
نعم.
وضوح المنهج، صاحب المنهج يعرف طريقه، طريق واضح، قل هذه سبيلي، سبيل بين واضح جلي. لا نعم هذه لا يخرج عنها ولا يحيد عن مسيرتها يمينا أو يسارا.
نعم.
يسارا، إنما هو يسير فيها بوضوح، لا يشرق ولا يغرب ولا يشمل ولا يجنب، لا يذهب إلى أي اتجاه، إنما هذه طريقه واضحة وهي في إطار الحكمة والموعظة الحسنة.
نعم.
وفي إطار البصيرة الواعية التي تسدد وترشد مسيرة هذا الداعي حامل هذا المنهج. ولذلك سيدنا يعني صلاح الدين الأيوبي رضي الله تعالى عنه،
نعم،
عندما أعد الجيش لفتح بيت المقدس، وكان كان يطوف بالخيام يستمع إلى قيام الليل إلى تلاوة القرآن.
نعم.
هذه خيمة تذكر الله، هذه خيمة
تقرأ،
هذه خيمة نعم.
نعم.
تقوم الليل، لأنه يعني وما النصر إلا من عند الله.
نعم.
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذن النصر من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يتجول مع الجند، يستمع إليهم، وجد خيمة لا تقرأ القرآن.
نعم.
وليس فيها قيام. قال إن أتينا فإنما نؤتى من هذه، من هذه سنؤتى.
نعم.
إذن في تربية، في منهج واضح، لا تستطيع أن تدخل المعركة بلا سلاح. سلاح الداعية منهج واضح وتربية ووضوح في العقيدة ووضوح في هذا المنهج، يكون مؤهلا له لأن يكون جنديا في كل موطن وفي كل موقع. نعود أيضا إلى قضية العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا الغلام اعتز بعبوديته لله. استغفر الله.
أنا غلام. أنا راضي.
أنت شيخنا وأستاذنا.
غلامك سيدي.
أنت شيخنا وأستاذنا.
غلامك.
يعني
هذا الغلام الذي ذكرت
عنه حدثنا عنه. يعني يصل إلى مرحلة في نهاية المطاف يؤكد على مفهوم أنه لن يقتل إلا بسم الله.
نعم.
وهذه قضية التوحيد، لأنه عاش كما تفضل شيخنا، عاش هذا الغلام لقضية، لمنهج، لعبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. بسم الله ربي الغلام. أيضا ننتقل إلى غلام آخر، سيدة مريم عليها السلام. وهي ما هي عند الله سبحانه وتعالى في عفتها وطهرها ومكانتها؟ فأتت به قومها تحمله، وسيدنا عيسى عليه السلام، ونحن لا نفرق بين رسل الله جميعا
صلاة الله وسلامه
عليهم الصلاة والسلام. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه. ماذا تعني الإشارة؟ ما وزنها؟ ما قيمتها؟ ما أهميتها في مثل هذا المشهد؟
نعم.
وأمام الحشد. فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ كيف ينطق هذا الصبي؟ كيف يمكن أن يتكلم هذا الصبي؟ إذن صبي مولود حديث، حتى إنه لم يبلغ ليصبح غلاما، لم يبلغ هذه المرتبة وهذه المرحلة، وليس من البلوغ الشرعي، إنما لم يصل هذه المرحلة والمرتبة. كيف نكلم هذا الغلام؟ ماذا كان الجواب؟ قال إني عبد الله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي إلى آخر الآيات.
نعم.
إذن قال إني عبد الله،
تأصيل،
تأصيل.
نعم.
ابتداء.
نعم.
لا مجال للشك والاتهام والظن. عبودية خالصة لله. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، عندما أسري به، والإسراء حدث فيه إعجاز إلهي، سبحان الذي أسرى بماذا؟ بعبده، حتى لا يظن أنه إله أو أنه معبود أو أنه، إنما هو قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه المنهجية الواضحة الجلية، لا يوجد هنالك ضبابية ولا يوجد هناك عشاء ولا عمى، إنما هو منهج جلي واضح. وفي نهاية المطاف ألا إلى الله تصير الأمور، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من ماذا؟ من عبادنا، نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم
صلى الله عليه وسلم.
أي ما هو الصراط؟ صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور.
سبحان الله.
آخر سورة الشورى، آخر آيتين في سورة الشورى، تحقيق مفهوم العبودية لله سبحانه وتعالى، منهج واضح، منهج واضح جلي، حتى في قضية يعني تحقيق العدالة، الله سبحانه وتعالى هو العدل سبحانه وتعالى. في عالمنا اليوم تكاد تضيع العدالة، في عالم اليوم يعني ما يجري في السودان ومحاكمة، يعني كما يقولون أكلت يوم أكل الثور الأبيض، ونحن ربما نحول المثل كما أكل الثور الأسود. يعني حقيقة ما الذي يجري، ما الذي يحدث في أرضه، في وطنه، في سيادته، في كل ما تعني هذه الكلمة، ومع ذلك يحكم عليه وهو ما زال في سيادته.
اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا. آمين.
نعم،
بارك الله فيكم ونفع الله بكم وسددكم الله. احنا بنشوف إيثار، يعني الحقيقة درس ننتفع به جميعا في مسألة الإيثار، ونستطيع أن نخلص إلى قضية الفهم التي فهمنا من خلال الحوار المبارك الذي دار، أن الدعوة هي إلى الله حصرا، ولا تشعب منها في جهات أو إلى فئات أو فئام أو طوائف، هي دعوة إلى الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله، وداعيا إلى الله بإذنه، وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة. شيخنا الشيخ محمد بارك الله فيك أحمد، وداعيا إلى الله بإذنه حصرا، وأدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة. يعني احنا فهمنا من الحوار ان حصر الدعوة الى الله، ولكن عايزين نفهم القيد الموضوع باذنه. و
من تسعر به النار رجل عالم معلم.
الدعوة الى الله جل وعلا باذنه، فيجب على الداعي الى الله تبارك وتعالى أن يقف على منهج الله الذي أذن له في الدعوة والبلاغ عنه.
تاني دي معلش.
إذا كانت الدعوة إلى الله بإذنه، فواجب على الداعي إلى الله عز وجل أن يقف على منهج الله الذي بعثه داعيا، لتكون دعوته إلى الله بإذنه على منهجه
ما شاء الله
سبحانه وتعالى. وعلى بصيرة من أهل العلم من قال على فهم،
على فهم. نعم.
على فهم، ولننطلق في قضية الفهم.
جميل.
من هنا
إن شاء الله.
فلا ينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن ينطلق إلى الدعوة بعشوائية بلا علم أو فهم لمراد الله ومراد رسوله وللغاية التي من أجلها يتحرك.
نعم.
روى البخاري وغيره من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ ابن حجر: أي يفهمه. قال: أي من لم يتفقه في الدين ولم يقف على قواعد الإسلام وأصوله فضلا عن فروعه لم يرد الله به خيرا. فلا بد من أن يكون الداعي إلى الله عز وجل على بصيرة، أي على فهم لمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يستطيع أن يتعامل مع الأدلة الشرعية من ناحية، ومع الواقع المتجدد والمتغير في كل ساعة من ناحية أخرى. قال الله تبارك وتعالى ممتنا بنعمة الفهم على نبي كريم من أنبيائه: ففهمناها سليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، القضية باختصار أن غنما لقوم نفشت أي اعتدت ليلا على بستان عنب لقوم آخرين، فقضى نبي الله داود بالغنم كلها لأصحاب البستان. فلما
منتهيا
فلما سمع بذلك نبي الله سليمان قال لو كان الأمر إلي لقضيت بينهما بغير ذلك. فسمع نبي الله داود قال اجلس فاقض بينهما. فقضى نبي الله سليمان لأصحاب البستان أن يأخذوا الغنم لينتفعوا بألبانها وأولادها.
نعم.
وأمر أصحاب الغنم أن يستلموا البستان ليثمروه، فإذا عاد إلى ما كان عليه أخذ أصحاب البستان بستانهم وأخذ أصحاب الغنم أغنامهم. وذلك قوله تعالى ففهمناها سليمان. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة في عهد نبي الله داود أيضا أن ذئبا عدا على طفل لامرأة فخطفه، فلم تجد المرأة بدا من أن تختطف طفل أختها الصغرى، ثم تحاكمت إلى نبي الله داود، فلما رأى هلع الأولى فزعها حكم بالطفل لهذه المرأة الكبرى وهو ليس ابنا لها، وانصرفت الصغرى تبكي. فلما علم نبي الله سليمان بذلك قال لو كان الأمر إلي لقضيت بينهما بغير ذلك. قال اجلس فاقض بينهما. فقال نبي الله سليمان أمام المرأتين ائتوني بسكين لأشق به الطفل نصفين. فصرخت المرأة الصغرى قالت لا لا هو ابنها هو ابنها. فقال هو ابنك. هذا فهم. ونعمة الفهم أنا أقول من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على العبد. وأضرب مثالا بأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم والموضوع يطول. روى البخاري ومسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال على المنبر في قبيل وفاته إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فقام الصديق رضي الله عنه يقول فإنك بآبائنا وأمهاتنا رسول الله الشاهد. يقول أبو سعيد لقد علم أبو بكر أن العبد المخير هو رسول الله، فكان أبو بكر أثمن لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأدلة في يعني حال الصحابة كثيرة. قال شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. ويقول أيضا في موضع آخر وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ ولا أريد أن أنظر طويلا، إنما أريد أن أدل إخواني من الدعاة إلى الله عز وجل على جواب هذا السؤال كيف أحصل الفهم.
نعم جميل جميل.
والجواب في نقطتين اثنتين من كلام إمامنا الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الممتع.
نعم.
الذي أنصح به إخواني الدعاة جميعا ألا هو الموافقات.
نعم.
يقول الشاطبي أنفع الطرق لتحصيل العلم بفهم عن الله ورسوله.
نعم.
طريقان.
نعم.
الأول المشافهة.
نعم.
بمعنى أن يجلس طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه، وهذه القضية التي أشار إليها ابتداءً أبو علاء قضية التعليم وقضية التربية. يعني أرجو من إخواننا الدعاء ألا تعجلوا ليتصدروا قبل أن يتعلموا، وإنما فليجلس الداعي إلى الله عز وجل المبتدئ طالب العلم المبتدئ ولا يستحي ولا يستكبر ولا يستكبر مهما كان عمره مهما كان سنه أن يجلس بين يدي أهل العلم. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع ما وصل إليه يجلس في مجلس العلم يكتب، ولما قيل له يعني يا إمام وصلت إلى ما وصلت إليه ولازلت تحمل المحبرة قال مع المحبرة إلى المقبرة. وأجمل من ذلك أمر ربي لنبينا صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما. فإذا أول طريق يحصل به طالب العلم الداعي إلى الله الذي يريد أن يكون على بصيرة لو فيه تصلح
جلوس المشافهة. فضلتك
أي نعم.
جلوس المشافهة
أي نعم.
ونستكمل بعد الاتصال ده علشان من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.
وفيك بارك أم محمد.
بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيكم علماءنا الأفاضل الأجلاء حفظكم الله ورعاكم
وإياك
من كل سوء. برحب بحضراتكم جميعا وبنقول لشيخنا الفاضل ضيفنا الشيخ احمد الليل مرحبا بك في بلدك الثاني مصر، منورين جميعا الشاشة والله وبيوتنا وقلوبنا والدنيا كلها ربنا يبارك فيكم.
آمين.
ولا نزكيكم على الله
ما شاء الله.
احنا يشرفنا طبعا ان نتحدث مع حضراتكم، طبعا اول مرة اتحدث مع علمائنا الافاضل ربنا يبارك فيكم ودعواتنا لكم بالتوفيق. وبقول لحضرتك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها.
الله ما شاء الله.
وكل داعي في مكان، الأم داعية في بيتها والأب وكل في مكانه، مدرس طبيب، كلنا المفروض نكون كده يعني ندعو لله. وطبعا نجاح هذه القناة بفضل الله أولا ثم الإخلاص وإخلاص علماءها والقائمين عليها والعاملين بها جميعا فعلا والله يعني حفظكم الله جميعا وجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين وربنا يجمعنا على الحوض وتعيننا يا شيخ بحفظ القرآن ويصلح شبابنا وشباب المسلمين ويحسن خاتمتنا إن شاء الله جميعا
آمين
ونحيي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ربنا ما يحرمناش منكم ولا من علمكم ويزدكم فضله ويبارك في عمركم يا رب جميعا وفي القناة والقائمين عليها والأستاذ محمود حسان طبعا والشيخ محمود حسان وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير الجزاء وأحسن الله إليك نستكمل شيخنا
نعم أقول لإخواني المشافهة بمعنى نعم. أن يجلس طالب العلم أو الداعي نعم. إلى الله بين يدي شيخه ومعلمه يقول الشاطبي رحمه الله فإن الله تعالى يفتح على طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه بما لا يفتح به عليه دونه ولذلك أقول كان العلم قديما في صدور الرجال يقصد الصحابة
نعم.
رضي الله عنهم ثم انتقل من صدور الرجال إلى بطون الكتب وصارت مفاتحه بأيدي الرجال نعم. ولذلك أنا أقول دائما من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه فهذه هي الطريقة الأولى أو الخطوة العملية الأولى لتحصيل الفهم لأنك تجلس بين يدي العالم الرباني فتفهم وقد تستشكل عليك مسألة فإذا جلست بين يدي شيخك الرباني حل لك إشكال هذه المسألة بإيماء بتفسير كلمة بتأصيل قاعدة إلى غير ذلك الطريق الثاني مطالعة كتب المصنفين من أهل العلم المتحققين بالعلم الشرعي بشرط أن يكون الطالب فاهما لمصطلحات أهل العلم ولن يتحقق له ذلك إلا إذا جلس بين أيدي العلماء الربانيين لازم يرجع للعلماء وأنا أقول يعني أضيف أنا يعني أمرا ثالثا مع الأولى ومع الثانية وبين الأولى وبين الثانية وقبل الخطوة الأولى وبعد الخطوة الثانية لابد أن يصدق في طلب العون من الله وأن يتذلل إلى الله أن يعلمه وأن يفهمه لأن الفهم نعمة من نعم الله قال تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما لكنه اختص سليمان بالفهم فلنتضرع إلى الله أن يعلمنا وأن يفهمنا وأنا أعجب غاية العجب وأقف مدهوشا أمام هذا الدعاء العجيب لشيخ الإسلام لتيمية رحمه الله الذي كان يقول فيه يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهمني
نفع الله بكم سعادتكم الله معنا اتصال
سمحت يا شيوخ انا عايز اسالكم على حاجه
اتفضلي
احنا في مدرسه عندنا يعني في الصف الثاني الاعدادي فعرف لنا ان الرسول واحده جات عليه عليه الصلاه والسلام واحده جات له وقالت ان هي يعني عادت ربنا ان هي هتزني لو رب لو ابنها لو ابنها ربنا شفاه وان الرسول قال لها لازم تعمل كده لازم تزني يعني
استر يا رب
فانا يعني انا ما كنتش مقتنعه بالكلام ده ولما قلت للبنات بتاع فصلنا ان الكلام ده غلط البنات مش مقتنعين بكلامي مقتنعين بكلام المدرسه فانا عايز اعرف الكلام ده صح ولا غلط
اظن السؤال هو يعني خارج الموضوع ولكن يجب الاجابه عليه
نعم
تفضل يا
شيخ
تفضل
تفضل
بس الميكروفون عندك شيخ
لا خلاص وعند حضرتك ربنا يرفع قدرك
بتقول ان مدرسة قالت لها ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت انها نظرت على نفسها ان تزني لو ان الله شفى ولده فقال لها رسول للمصيبة بقى ان هي اصدع ان رسول
هذا الكلام لكن نقول هذا الجهل الشنيع في المدارس للمدرسين والمدرسات هذا شيء فظيع جدا والمشكلة الكبيرة في أن تجد المدرس لا يعرف شيء في الدين أو المدرسة وتروي مثل هذا القصص أو هذا الكلام ثم الغرور بقى ألا ترجع عن قولها فهذا الكلام يا بنيتي يعني لا يصدقه عقل واحفظي من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه
نعم وليكفر
فمهما كان الإنسان نذر أيا كان حتى لو أنت يا بنياتي نذرت أن تضربي زميلتك ان احيانا تقولي كده والله لو طلتها لضربها، لا تضربيها.
نعم.
فانظري اذا قلنا في ضربها فما بالك الكلمة التي يقشعر منها البدن ويستحي الانسان من ترديدها كثيرا، كلمة الزنا، نظرت ان تزني، ايه الكلام ده؟ فينبغي على كل ابن من ابنائنا او بنت من بناتنا ان تكون عاقلة.
نعم.
وأن تزن الكلام وأن يرد الأمر إلى أهله، فتسأل المشايخ تسأل العلماء.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يعني استكمالا
حظنا أن هذا الحديث مكذوب على رسول الله،
مش حديث بقى ما
وليس حديثا عنه. نعم. صلى الله عليه وسلم.
ده هي الست بتألف.
أي نعم.
إن الله وإنا إليه راجعون. شيخنا بارك الله فيك. حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه: من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف به أوجه الناس أو يصرف أوجه الناس إليه أدخله الله جهنم، عافانا الله وإياكم. العلم والفهم الذي تكلم عنه شيخنا الحبيب شيخ محمد حسان، هل هو غاية المراد أم أنه لابد أن يسقل في قانية التربية؟
قضية الداعية، يعني أنا دائما أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم:
أول من تسعر بهم النار ثلاثة. وهذا الحديث حين يذكر يقشعر منه البدن.
يا لطيف.
أن أول من تسعر به النار رجل.
نعم.
عالم معلم.
نعم.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وإنما تخلف عنه الإخلاص.
نعم.
اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله.
آمين.
ولذلك دائما نقول أن الإخلاص يحرك الحجر.
نعم.
يعني لو كانت قلوب هؤلاء الناس حجارة وكنت مخلصا ستتحرك لك قلوبهم. والدليل في قصة الثلاثة الذين نزلت عليهم صخرة فسدت باب الغار، فتوسلوا بالإخلاص فحرك الله الحجر.
الله أكبر.
بالإخلاص،
بإخلاص في عملهم.
قال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرج الصخر.
نعم.
فالإخلاص يحرك الحجر.
نعم.
يحرك الحجر فضل الله عز وجل. ولكن القضية اليوم في الداعية الذي يحفظ أحاديث الإخلاص ولكنه لم يتعلم كيف يخلص. كيف دي اللي هي كيف نفهم، كيف يخلص، كيف يتعلم، كيف يدعو، كيف
يتعلم.
يتعلم
ما شاء الله،
يتعلم الإخلاص. كيف يخلص، كيف يخلص الإنسان، كيف يحقق الإخلاص ويتوجه به إلى ربه سبحانه وتعالى. لأن هذا الغلام حين كان يمضي إلى الراهب يعلمه مما علمه الإخلاص، ولكنه علمه الإخلاص الفعلي حين أتاه فحكى له قصة الدابة فقال: أي بني أنت اليوم أفضل مني. هو ده علمه له واقعيا. ولو أن الرجل يعني أراد أن يحورها ولا يقول له هذه الجملة ويصوغها بصيغة الدين، لا أحسن حفظ على قلبه.
نعم.
لكي لا يغتر.
نعم.
لكي لا يعجب بنفسه، ده وقت صغير لسه.
نعم.
خلينا نقولها له في وقتها المناسب. نعم. لكنه فجأه بها: أنت اليوم أفضل مني.
الله.
سبحان الله. هذا تعليم، تعليم.
نعم.
الإخلاص.
نعم.
تعليم الإخلاص في المواقف، تعليم. لذلك حفظها الغلام وعاش بها سبحان الله العظيم. ولما أراد ربنا جل جلاله
سبحانه:
اللهم عافنا ولا تبتلينا، اللهم ارزقنا الإخلاص يا حي يا قيوم، هذا الغلام كان يداوي من جميع الأمراض.
نعم.
وكان مستجاب الدعوة.
نعم.
بل لما قال له: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني، قال: أنا لا أشفي أحدا، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن فدعا له فشفي. بالجليس.
نعم.
فأنا بستشهد بس بالقصة على أنه كان مستجاب الدعوة، ولكنه لما ابتلي أمامه شيخه وصديقه أين دعاؤه؟ هذه من تربية الله لعبده.
ما شاء الله.
لأننا كثيرا ما نتساءل النهاردة عمالين ندعي كل يوم اللهم انتقم من اليهود، اللهم ابطش بهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم أزل دولتهم. الدعاء ده فين؟ فين؟ وكثيرا ما تتساءل القلوب. ما هو قدامك هذا نموذج. أنه ذبح أمامه، شق شيخه نصفين وكان مستجاب الدعوة في الأصل. يدعو لناس فيشوف، ولكن لم يستجب دعاؤه في هذا الموضع. لماذا؟ ليمضي قدر الدعوة.
الله ما شاء الله.
ليمضي قدر الله عز وجل في دعوته التي يريد جل جلاله أن تصل إلى الناس على على هذه البرك من العرق من العرق والدم. لذلك أنا قلت في السيرة برضو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تقر عينه بفتح كسرى فارس وقيصر الروم، رغم أنه بشر بهما. مش الرسول بشر بكذا، ولكنه لم تفتح في عهده على يديه فتنسب إليه. لماذا؟ لعل، وأنا أقول لعل الأمر أن الأمة لم تكن ساعتها قد بذلت ما يكفي من دمائها وشهدائها العدد الذي تمكن به في هذه القضية. لازم الأمور تأخذ مجراها بقدر الله جل جلاله
سبحانه
وتعالى. فللنصر ثمن وللتمكين ثمن. هو ده بقى الفهم اللي بندور عليه. فهم السيرة، فهم السنة، فهم أقدار الله، فهم آيات الله، فهم سنن الله الكونية. سبحان الله العظيم. أنا بس عشان وقتكم، وكان لفت نظري في لحظة والشيخ بيتكلم في الآيات سيدنا عيسى عليه السلام. فذكرني بقول الله جل جلاله: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اصطفاك الأولى، اصطفاك في شخصك كمريم صديقة. اصطفاك الثانية أن تحملي بعيسى عليه السلام كلمة، كلمة الله وروح منه. بينهما طهرك. سبحان الله. كأنها إشارة في قضية الدعوة. أن الله إذا اصطفاك في الأصل للإسلام مسلما وعلى علم وعمل، فإذا أردت أن تحمل الدعوة فلا بد أن تطهر. التطهير بقى في الوسط قبل الحمل. وطهرك واصطفاك، فلا بد لحامل الدعوة أن يكون طاهرا. التزكية، التزكية التطهير، علم التزكية في حياة الداعي، أن يكون عاملا على المنهج، عاملا بدين الله. كما ذكرت في البداية له الحال عند الله سبحانه وتعالى. إذا نظرت إليها في قصة غزا نبي من الأنبياء، ثبت أنه يوسف بن نون عليه السلام، فأذنت الشمس بالغروب. أختصر الحديث، لكن أنا عايز أقول في الأول إيه. فقال: لا يتبعني رجل من ثلاث. رجل تزوج بامرأة ولما يبني بها، ورجل بنى بيوتا ولما يرفع سقفها، ورجل اشترى خليفات وهو ينتظر نتاجها. هذا التطهير من الدنيا، هذا التطهير من حب الدنيا والتعلق بالدنيا والرغبة في الدنيا وتعلق القلب. يعني تخيلها في رجل تزوج بامرأة ولما يبني بها، قلبه معاها يريد أن يبني وهو ينتظر نتاجها لما يرفع سقفها. هذا التطهير للداعية هو الذي يجعله قال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبسها. يكلم مين؟
الشمس.
يكلم الشمس. اوقفي. ليه؟ لما طهر. كذلك في هذا الغلام سبحان الله العظيم تجده في آخر الحديث قال للملك: اعلم أنك لست بقاتلي ولا عمرك تقدر تقتلني حتى تفعل ما أمرك به. ولك أن تتصور غلام 10 سنوات بيكلم ملك يقول أنا ربكم، يقول له اعمل اللي بقول لك عليه، تأخذ سهما من كنانتك وتضعه في كبد قوسك. ولما يقولوا ايه، ومعلوم ان السهم يوضع في كبد القوس، لكن هو بيعمل ايه؟ بيزله. اسمع كلامي، بقول لك تحط السهم فيه وتعمل بيه ايه. هذه ايه القضية، قضية الداعية اذا اراد ان يأمر الشمس ويأمر الملوك فلا بد ان يكون متطهر. هي التزكية.
اللهم ارزقنا يا رب. طيب هو الحقيقة الموضوع لازال فيه لازال فيه أطراف كثيرة، حتى نفس النقطة اللي تفضل شيخنا الشيخ محمد يعقوب بالحديث عنها الآن،
قضية الإخلاص.
أنا محتاجة ل، وإحنا عايزين نخرج على الأقل قبل أن ننهي اللقاء المبارك ده بوعد من الشيخين، إضافة إلى وعد من شيخنا أستاذنا دكتور أحمد، بأن يكون هناك لقاء ولو يعني على فترات متوازنة لمناقشة قضايا الأمة الدعوية. فنرجو أن يعني نأخذ وعدا إن شاء الله مباركا بذلك. شيخنا الشيخ محمد ولا مش معنا؟
إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
إذا شاء الله.
إن شاء الله نفع الله.
ليس وعدا لكن أنا أترك الأمر المشيئة.
إن شاء الله. حتى لو كان تحقيقا هو على المشيئة إن شاء الله.
الله يحفظك.
شيخنا أبو علاء.
قدام.
نفع الله بك، سددك الله. إن شاء الله لا تحرمنا أستاذنا الدكتور أحمد وليل من زيارتك المباركة إلى بلدك الثاني وأحبائك في هذا البلد. وكما بدأنا وكما علمنا مشايخنا، كما بدأنا بضيفنا العزيز الكريم أستاذ الدكتور أحمد وليل، نختم به بعد إذنكما بكلمة طيبة إن شاء الله تعالى توجهها لإخوانك وأخواتك في بلدك مصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني مصر يعني بلد العلم والعلماء، بلد الأزهر، بلد الألف مئذنة، الشعب الطيب النقي، صاحب الفطرة الطيبة، وبتوجيه العلماء الربانيين بفضل الله عز وجل، والشكر الجزيل الحقيقة لقناة الرحمة، هذه القناة التي يعني كانت بالفعل رحمة على القلوب والنفوس والأرواح، ووجهت الناس إلى دعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى فهم الإسلام كما أراد الله عز وجل في المنهج الذي وجه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبلغ عنه عليه الصلاة والسلام. وتتعاون معها أخواتها إن شاء الله في القنوات الإسلامية الأخرى. والشكر أيضا للأستاذ محمد حسان ولشيخنا أبي العلاء أيضا، وشكرا لكم. لكن أحب أن أشير أيضا إلى أن هذا الموقف يرسخ مفهوم الحقيقة الثقة بالدعوة، والثقة أيضا بمفهوم حاجة الداعي إلى العلم وإلى الفهم والفقه وإلى الإخلاص.
نعم.
الإخلاص ثم المؤدي بعد ذلك إلى العمل الصحيح وفق الكتاب والسنة. الإخلاص هذا الذي يوجد حقيقة يعني أثار في نفسي يعني حديث شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ دكتور الأستاذنا وشيخنا أبو أحمد صحيح يعني محمد حسان، يعني كيف يعيش يعني هذا الإنسان مع هذا الفهم الواعي لروح الإخلاص والعبادة لله سبحانه وتعالى. يعني عندما يقرأ المسلم آيات قرآنية حقيقة اقتبس منها، أمن يجيب المضطر إذا دعاه
سبحانه
ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟
لا إله إلا الله.
أإله مع الله؟
لا إله.
قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. لاحظ قضية التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، تلك أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون، أما يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم،
إن كنتم صادقين. ثم تأتي قضية الحقيقة العلم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله
سبحانه،
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. حقيقة أن يستشعر المسلم والداعي بهذا المعنى، بهذه الروح التي يتوجه بها حتى في دعائه، في إخلاصه، في دعوته لله سبحانه وتعالى، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا، وأنا لا أريد أيضا الإطالة وإشراف، لكن كل الشكر الحقيقة لهذه القناة ولفضيلة أخينا دكتور محمد.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء، أسعدتنا وشرفتنا وأكرمتنا، ولا أملك، وقد مضى الوقت سريعا تحت أقدامنا، إلا أن أتوجه بالشكر لمشايخنا الفضلاء حفظهم الله ونفع الله بهم، ثم إلى إخواننا وأخواتنا في كل مكان، والله أسأل أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم، وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.